رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. استغفر الله ربي واتوب اليه. استغفر الله واتوب التوبة. ما زال الكلام في الطريق الثالث من طرق القصر وهو انما. المصنف استدل على إفادة إنما القصر بأدلة ثلاثة. الكلام يقع كلام كان في الدليل الثالث. الدليل الثالث قال هو أن إنما تدل على الحصر لأجل جواز انفصال الضمير معها. انفصال الضمير مع إنما دليل على إفادة إنما الحصر، لأنه في موارد إنما نرى أن الضمير انفصل عن عامله، مع أن القاعدة تقول أن الوصل يجب ما أمكن، وإذا لم يمكن الوصل حينئذ يصار إلى الفصل. في المقام لا مسوغ ولا موجب لتعذر الاتصال إلا أن يقدر الكلام مفصولا بإلا. تقدير إلا دليل على أن إنما تفيد الحصر، لأن هو هذا المدعى، المدعى أن إنما تفيد الحصر لتضمنها معنى النفي وإلا. فبعد الانتهاء إلى أن المسوغ للانفصال هو وجود إلا، هذا دليل على إفادة إنما الحاصر عليكم السلام. هذا تقدم عليكم السلام. وتقدم أيضا الاستشهاد بكلام الفرزدق. الفرزدق قال أنا الزائد الحامي الدمار، وإنما يدافع عن أحسابهم أنا أو مثلي. إنما يدافع عن أحسابهم أنا أو مثلي. الشارح قال أن غرضه هو قصر الصفة على الموصوف، قصر صفة الدفاع على نفسه، وأن الدفاع إنما يصدر منه ولا يصدر من غيره. مو مراد قصر الموصوف على الصفة وأنه هو إنما يدافع عن أحسابهم لا عن أحساب غيرهم، مو هذا مراده. مو مراد أن يقول أن المتكلم يدافع عن أحساب قومه لا عن أحساب غيرهم، لا مو هذا مراده. مراده أنه إنما هو الذي يدافع عن أحسابهم لا غيره، وقد يكون يدافع عن أحساب غيرهم، يجتمع مع أنه يدافع عن أحساب غيرهم، لكن المهم عنده هو أن يقصر تلك الصفة، صفة الدفاع عن أحسابهم، يقصرها على نفسه لا تتعداه إلى شخص آخر. هذا الذي دعاه إلى فصل الضمير، فصل الضمير عن العامل. قال لما كان غرض الشاعر أن يخص المدافع، يعني يخص المدافع بالمدافعة، يعني شنو؟ يعني كما في قولنا إنما الشاعر المتندي، انخص المتندي بالشعر، انخص المتكلم بالمدافعة. هذا قصر شنو؟ هذا قصر صفة على موصوف، وأن تلك الصفة إنما اتصف بها هذا الموصوف دون غيره، فغرضه هو تخصيص المدافع بالمدافعة مثل تخصيص المتندي بالشعر، فهو قصر صفة على موصوف. قال لما كان غرضه أن يخص المدافع، يعني قصر صفة على موصوف، للمدافع عنه، ومو غرض أن يقول أنا ترى أدافع عن أحسابهم ولا أدافع عن أحساب غيرهم. مو غرض قصر الموصوف على الصفة وأن هذا المتكلم هذا الموصوف إنما اتصف بالدفاع عن أحسابهم ولم يتصف بالدفاع عن أحساب غيرهم، مو هذا غرضه. مو غرضه قصر الموصوف على الصفة، بل غرضه قصر الصفة على الموصوف. قال لما كان غرضه أن يخص المدافع، لا يخص المدافع عنه، لا المدافع عنه، فصل الضمير وأخر، إذ لو قال وإنما أدافع عن أحسابهم يفهم من هذا الكلام أنه هو أنا أدافع عن أحسابهم ولا أدافع عن أحساب غيرهم. هذا اللي حقق إلى مراده، اللي حقق إلى هو أن يفصل الضمير. بفصل الضمير فهم من كلامه أنه هو يريد الصرف على الموصوف. أما إذا ما فصل الضمير بل مجرد أخر عن أحسابهم، حينئذ يفيد هذا قصر الموصوف على الصفة وليس بمراد له. لما كان مراد كذا فصل الضمير، هاي فصل الضمير جواب لما كان غرض أن يخص المدافع للمدافع عنه فصل الضمير وأخره، هذا مراد اللي حقق له أن يفصل الضمير ويأخر الضمير. إذ لو قال وإنما أدافع عن أحسابهم، هذا واضح حينئذ راح يكون من قصر الموصوف على الصفة، لصار المعنى أنه يدافع عن أحسابهم لا عن أحساب غيرهم وليس بمقصوده، وهو ليس بمقصوده، هذا مو هو مراده ومو هو مقصوده. هذا طريقة الاستشهاد بهذا البيت، وأن هذا البيت شاهد على أن الفاصل لأجل وجود إلا المقدرة، لأجل الفصل بإلا المقدرة. أشكل على هذا، على هذا الاستدلال بأن هذا الفصل، فصل الضمير، لا يكون شاهدا على تقدير إلا. المصنف لمن جاب، لمن جاب هذا البيت؟ جاب هذا البيت، جاب كلام الفرزدق حتى يقول أن هذا الفصل، فصل الضمير عن عامله، إنما هو لأجل تقدير إلا. هذا المستشكل يقول لا، مو بالضرورة، قد يكون فصل الضمير لداع آخر، مو لأجل وجود إلا المقدرة الفاصلة بين الضمير وبين عامله، لا، قد يكون داعي آخر كالضرورة. الضرورة هي التي دعت الشاعر إلى هذا الفصل، الشاعر اضطر إلى فصل الضمير، لأنه لو لم يفصل الضمير لا انكسر البيت، لاختل البيت. هذا اللي احنا نعبر عنه، نقول البيت واقف إما بزيادة وإما بنقصان. إذا لم يفصل الضمير شو يريد يقول؟ يقول مثلا إنما أدافع عن أحسابهم أو مثلي، ينكسر البيت، ينقص البيت، البحر راح يختل، راح يختل البيت. فحينئذ إنما فصل لأجل الضرورة حتى يستقيم البيت، حتى لا ينكسر البيت، هو فصل الضمير. ففصل الضمير ليس المنشأ له وليس العلة له، هو تقدير إلا. يحتمل أن يكون فصل الضمير لأجل الضرورة، إنما اضطر لفصل الضمير، هو لا يريد القصر ولا يريد تقدير إلا، لكن الضرورة ألجأت إلى فصل الضمير. حينئذ برز أو أبرز احتمال آخر في فصل الضمير، فلا يصح الاستدلال به على وجود إلا، لما تعلمون من أن الاحتمال يصل للاستدلال. عندنا احتمال آخر قد يكون هو المنشأ للفصل، فلا يصح الاستدلال على تقدير إلا، وبالتالي لا يصح الاستدلال على إفادة إنما القصر. هذا الاحتمال يصل للاستدلال. واضح هذا؟ واضح هذا؟ الشارح يجيب عنه، يقول لو كان الملجئ لذلك هو، لو كان الملجئ للفصل هو الضرورة، الضرورة أولا شنو معنى الضرورة؟ معنى الضرورة على أسوأ التقادير اللي هو على تفسير ابن مالك، ربما تقدم عندنا بالألفية الاختلاف في تفسير الضرورة بين ابن مالك وبين الجمهور، الجمهور يقولون الضرورة ما وقع في الشعر، مطلق ما وقع في الشعر. ابن مالك يقول لا، يقول الضرورة ما وقع في الشعر وليس للشاعر عنه مندوحة. إذا ما عنده طريق آخر غير نفس هذا، حينئذ هذا يقال عنه ضرورة. فحينئذ نقول الضرورة غير منطبقة في المقام. ليش؟ لوجود طريق آخر يمكن للشاعر أن يسلك هذا الطريق ويتخلص عن الضرورة. شي يقول؟ يقول مثلا إنما أدافع عن أحسابهم أنا أو مثلي، ولا يكون أنا هو الفاعل بأدافع، بل يكون هو تأكيد. المستثكل يقول أن هذا الكلام ضرورة، صورنا شلون ضرورة. المدافع الشارع يقول ليس بضرورة. ليش ليس بضرورة؟ لوجود طريق آخر يمكن أن نوجه كلام الشاعر عليه، يمكن للشاعر أن يسلك هذا الطريق من دون أن نلتجئ إلى الاحتمال الأول اللي إحنا بنينا عليه. فشي يقول؟ يقول إنما أدافع، مو يدافع، إنما أدافع عن أحسابهم أنا أو مثلي. وحينئذ إذا كان الفعل المضارع حرف مضارع الهمزة، حينئذ يستكن فيه الضمير ويستتر فيه الضمير، فيكون أنا يكون تأكيد، ما راح يكون هو الفاعل، فليس من فصل الضمير. بعد أصلا مو داخل في هاي القاعدة وفي قاعدة فصل الضمير. ليه؟ لأن الضمير بعد لا يكون مفصولا، الضمير يكون مستترا مستكنا في نفس الفعل، وأنا هذا اللي مذكور لاحقا هذا مجرد تأكيد مو هو الفاعل. فيمكن للشاعر أن يسلك هذه الطريقة ولا ينكسر البيت. يمكن له أن يقول أنا الزائد الحام الزمار، وإنما أدافع عن أحسابهم أنا أو مثلي، في حين الشاعر ما اختار هذه الطريقة بل اختار طريقة أخرى، وأصر الشاعر على أن يقول يدافع أنا، حتى شنو؟ حتى يقول هذا فصل الضمير الغرض منه هو وجود إلا، الغرض منه هو الحافظ، وإلا لما لم يسلك الطريق الآخر؟ أكو عنده طريق آخر، أنت تقول ضرورة؟ لا مو ضرورة، عنده طريق آخر يمكن له أن يقول أدافع أنا، ويكون أنا مجرد تأكيد، فلا يكون من الفصل، فلا يكون دالا على الحافظ. إنما سلك الشاعر هذا الطريق وقال يدافع أنا حتى يقول هذا أنا فاعل، وإنما فصلت لوجود إلا التي تعني بالضرورة إفادة إنما القاصر. الشاعر يبدو مصر على أن يستعمل هذا التركيب، ويبدو مصر على فصله للضمير لأجل تحقق القاصر، وإلا هو يمكن له أن يقول أدافع أنا، ويكون أنا تأكيد، هذا يكون أنا تأكيد شأن شأن قوله تعالى اسكن أنت وزوجك. مو يقولون أن إذا عطف على الضمير المستكن في الفعل وجد توكيده والعطف عليه، ما يقدر يقول اسكن وزوجك، قيل اسكن أنت وزوجك حتى يكون زوجك معطوف على أنت على هذا التأكيد، لأنه لا يجوز العطف على الضمير المستكن في الفعل، هذا فعل الأمر لا بد لأجل العطف عليه من إبراز ذلك الضمير. فالشاعر هل يمكن له أن يقول ذلك أدافع هذا فعل وفاعل عن أحسابهم أنا، هذا أنا شنو يكون؟ هذا تأكيد للضمير المستكن، وإنما جيء به هذا التأكيد حتى يعطف عليه أو مثلي، ومعطف عليه الشاعر أو مثلي، فنقول هذا تأكيد حال حال تكون أنت وزوجك الجنة. يمكن له أن يسلك هذا الطريق، لكن الشاعر لم يسلك هذا الطريق وأصر على قوله يدافع أنا. بعد أنا ما يصير تأكيد. ليه؟ لأن ماكو ضمير مستكن في يدافع تقدير أنا حتى تقول أنا تأكيد لذلك الضمير. إيش وقت يكون تأكيد؟ إذا قلت أدافع، إذا قلت أدافع بضمير مستكن تقدير أنا، فيكون أنا تأكيد إليه. أما إذا قال يدافع، بعد ما راح يصير أنا تأكيد، راح يصير أنا فاعل، وإنما فصل لأجل وجودي. إلا الشاعر أراد أن يسلك هذا الطريق حتى يبين أن إلا مقدرة، فلا يصح الاعتراض على هذا الاستشهاد بأنه هو إنما فصله لأجل الضرورة، لعدم لزوم الضرورة، لوجود طريق آخر يمكن له أن يتخلص عن تلك الضرورة. قال ما سمعت في قراءة أنت شلون تسمعني؟ لا، لما يقول أدافعوا بعد هذا التأكيد يكون تأكيد للضمير المستكن اللي موجود. أدافعوا أكو ضمير مثل أذكر، مثل أذكر أنت، وتجي أنت تأكد هذا الضمير المستكن. فإذا قال أدافعوا صح تأكيد، أما إذا قال يدافعوا بعد ماكو ضمير مستكن في يدافع، يدافع يدافع هو مو يدافعوا أنا، حتى يكون هذا أنا تأكيد إليه، فما راح يصير تأكيد، إنما يصير تأكيد إذا قلنا أدافعوا. لكن الشاعر ما قال أدافع، قال يدافع، فمو مراد التأكيد، مو غرض التأكيد. قال ولا يجوز أن يقال إنه هو محمول على الضرورة، هذا قلنا إشكال على الاستشهاد، وأنه هو هذا الفصل ليس لأجل تقدير إلا، بل الفصل لأجل الضرورة. الشارح يقول لا، يقول ليس للضرورة. ولا يجوز أن يقال إنه هو محمول على الضرورة. شنو الضرورة؟ شلون يعني يصير ضرورة؟ يقول لأنه هو إذا قال أدافع لابد أن يستكن الضمير، إذا استكن الضمير البيت راح ينقص على الأقل 3 حروف، راح ينقص أنا إذا استكن الضمير في أدافع بعد أنا راح ينحذف، إذا انحذف انكسر البيت. إحنا نجاوب نقول له لا، ما ينكسر البيت، ممكن أن يبقى يجيب أنا ويحافظ على أنا، على أن تكون شنو، على أن تكون تأكيد، فلا ينكسر البيت. إذن مو الضرورة اللي ألجأت الشاعر لأن يقول يدافع أنا، كان بإمكانه يقول أدافع أنا، ولا صحيح يستكن الضمير، لكن يبقى حاجة إلى وجودي أنا، وهي التأكيد لأجل العرض. أنت باني كلامك يا من تدعي الضرورة على أنه هو أنا، إذا قال الشاعر أدافع رح يستكن أنا في الفعل ولا يذكر الآن، لا، احنا نقول له حتى إذا قال أدافع يبقى هو لابد إلى أن يذكر أنا على أنه تأكيد لأجل صحة العرض، فلا ضرورة. قال ولا يجوز أن يقال إنه هو محمول على الضرورة لأنه كان يصح. شلون نقول مو ضرورة؟ لأن نفتح له باب آخر، نقول ممكن إلى أن يسلك هذا الطريق لكن هو ما سلكه، إذن مو الضرورة اللي ألجأته لأنه على رأي ابن مالك. إيه بعد ما يجي هذا الكلام، إيه ما يجي هذا، إيه فهو قاعد يقول هذا الجواب بعد ما يجي، هذا الجواب من الشارح ما راح يجي، إيه يبقى له. هو يعني الصحيح هو ما ذكر ابن مالك من أن الضرورة هو كما هو المعنى اللغوي، شنو معنى؟ شلون أقول أنا مضطر لشرب هذا الماء إذا ماكو ماء آخر؟ شلون يقولون أنه اضطر لارتكاب الحرام إذا ماكو مورد آخر حلال؟ هو هذا المراد من الضرورة، ضرورة ما وقع في الشعر وليس للشاعر عنه مندوحة. إحنا حينما نبرز المندوحة، حينما نبرز الطريق الآخر، نقول إذن هو ليس بضرورة. قال لأنه كان يصح أن يقال إنما أدافع عن أحسابهم أنا، على أن يكون أنا تأكيدا، وليست موصولة، هاي ليست موصولة شيء آخر، مطلب آخر. واضح هذا؟ واضح شيخنا؟ قال وليست ما موصولة. إشكال آخر، إشكال آخر على نفس هذا الاستشهاد، حاصل هذا الإشكال. أن هذا الفصل إنما يكون دليلا على تقدير إلا إذا كان فاعلا بيدافع أو فاعل بيدافع. إذا كان فاعل ليدافع نقول حينئذ هذا الفصل، هذا الفصل لوجود إلا، وبالتالي دلالة إنما على القصر. إحنا نبرز احتمال آخر. شنو الاحتمال؟ نقول يحتمل أن لا تكون أنا فاعلا أصلا، أصلا مو فاعل. الاستشهاد بهذا البيت مبني على أن أنا فاعل ليدافع وفصلت بإلا المقدرة. هذا الكلام مبني على هذا. إحنا راح نهدم هاي المقدمة وبالتالي ينهدم الاستشهاد. نقول أنا مو فاعل أصلا، أنا خبر. هاي إنما يدافع عن أحسابهم، أنا هاي أنا خبر، خبر لأن هاي إنما مو اللي أنت تتحدثون عنها، إن وما الكافر، لا هاي إن الحرف المشبه بالفعل وما موصولة. إن ما يعني يقول إن الذي يدافع عن أحسابهم منه أنا، فهاي أنا راح أصير خبر لأن إن حرف مشبه بالفعل الذي يدافع عن أحسابهم الصلة والموصول اسم إن، وأنا يصير خبر بعد أصلا مو فعل وفاعل، وما عندنا فصل أصلا، ما عندنا فصل الضمير عن عامله، فصل الضمير اللي وقع فاعلا عن فعله حتى تقول أن إلا مقدرة. لا، إنما فصل لأنه هو فاعل، لأنه هو خبر لي أن. هذا الاحتمال اللي يبقى من خلاله الاستدلال المتقدم والاستشهاد المتقدم. الشارح يقول هذا الكلام ليس بصحيح. ليه؟ لأن في هذا الكلام مخالفة، هاي المخالفة تدعونا لرفض هذا الوجه من الإعراب، هذا وجه من الإعراب بمخالفة، فإحنا نبتعد عنه ونلتزم بالوجه الآخر اللي لا مخالفة فيه. شنو المخالفة في هذا الوجه؟ المخالفة في هذا الوجه هو استعمال ما الموصولة التي تستعمل مع غير العاقل، استعمالها مع العاقل، لأن المدافع هو منه، المدافع هو المتكلم، هو الشاعر، هو الفرزدق، هو عاقل، فلا يستعمل معه ما الموصولة. استعمال ما الموصولة التي تستعمل لغير العاقل، استعمالها مع العاقل، هذا شنو الملجئ له؟ هذا شنو اللي يدعونا إلى الالتزام به؟ هاي مخالفة، هاي المخالفة تدعونا لرفع اليد عن هذا الاحتمال، لأن الذي يدافع إنما يدافع عن أحسابهم أنا، أنا هذا واقع على العاقل، فينبغي استعمال الذي مو ما. هذا أولا. ثانيا، الرواية، رواية هذا البيت وردت بدمج إن وما، وما لو كانت موصولة لما قيل إنما، لقيل إن وتفصل إن عن ما. أما الرواية، رواية البيت وردت بدمج اللفظين، هذا دليل على أن ما كافة مو موصولة. هذا الثاني ما ذكر الشارح. قال وليست ما، وليست بين قوسين يعني لفظة ما موصولة، وليست ما موصولة اسم، اي نعم، يعني في كلام يقول ايه ما موصولة، ان هاي مشبهه بالفعل وما موصوله هاي اسمها وانا خبرها. هذا الوجه بعد يصل الاستشهاد السابق. يقول وليست ما موصوله اسم ان وانا خبرها، إذ لا ضرورة في العدول. ليش ليست؟ يقول إذ لا ضرورة في العدول عن لفظ من اللي وضعت للعاقل إلى لفظ ما، لأنه من هي التي تستعمل للعاقل. ولو كان لو كان مراده ما موصولة لقال إن من يدافع عن أحسابهم أنا أو مثلي. هو ما قال من، قال ما. هذا دليل على أن ما ليست موصولة بل هي كافة. هذا تمام الكلام فيه، هذا الدليل الثالث وبتمامه هي. ثم الكلام على الطريقة الثالثة من طرق القصر، وهي إنما. الكلام يقع في الطريقة الرابعة. الطريقة الرابعة تقدم ذكرها سابقا، وهي تقديم ما حق التأخير. يقول تقديم ما حق التأخير يفيد القصر، يفيد الاختصاص بكل أنواعه: قصر الصفة على الموصوف، وقصر الموصوف على الصفة، قصر إفراد أو قلب أو تعيين. ثم يذكر الأمثلة. قال ومنها من الطرق، هذه الطريقة الرابعة والأخيرة، ومنها التقديم، أي تقديم ما حقه التأخير، كتقديم الخبر على المبتدأ أو المعمولات على الفعل، كقولك في قصره، في قصر الموصوف تميمي أنا. أصل الكلام أنا تميمي، قدم الخبر على المبتدأ لإفادة القصر، قصر الموصوف على الصفة، يعني أنا تميمي لا قيسي، أنا تميمي لا غير. فقصر الموصوف اللي هو مدلول أنا على الصفة، على كون تميمي، قصر موصوف على صفة، كقولك في قصر، أي في قصر الموصوف تميمي أنا، كان الأنسب. المصنف عودنا من افتراط التنافي وعدم التنافي في قصر الإفراد وقصر القلب، عودنا حينما يذكر قصر الموصوف على الصفة يذكر مثال، يعني بخلاف حينما يذكر قصر الصفة على الموصوف يذكر مثال واحد. ليه؟ لأن قصر الصفة على الموصوف ما بيها هذا التفصيل، افتراط التنافي وعدم التنافي. التفصيل وين موجود؟ في قصر الموصوف على الصفة. قصر الموصوف على الصفة كان يقول الصفة إذا كانت الصفتان إذا كانتا متنافيتين هذا يصير قصر قلب، إذا لم تكونا متنافيتين هذا يكون قصر إفراد. فكان يمثل دائما بمثالين. هنا في هذا المورد ما مثل بمثالين، مثل بمثال واحد. الشارح يعترض يقول هذا تميمي أنا، شنو مرادك؟ يعني لا قيسي. فالتميمية والقيسية إذا كانتا متنافيتين فحينئذ لا تصلحان لقصر الإفراط، إنما تصلحان لقصر القلب. إذا لا لم تكونا متنافيتين فإنما يصلحان لقصر القلب لا لقصر الإفراد، لا يخلو لو متنافيتين لو لا. فأنت كان عليك أيها المصنف أن تمثل بمثالين. قال كان الأنسب ذكر المثالين، لأن التميمية والقيسية، حينما قال تميمي أنا يعني لا قيسي، فالتميمية والقيسية إن تنافيا، إذا تنافيا يصير القصر قصر شنو؟ قصر قلب، ولا يصلح لقصر الإفراد. قال لأن التميمية والقيسية إن تنافيا لم يصلح هذا مثالا لقصر الإفراد، إنما يصلح لقصر القلب. وإلا إذا لم يكونا متنافيين لم يصلح لقصر القلب بل لقصر الإفراد. فكان عليك أيها المصنف أن تمثل بمثال. طبعا احنا ما وافقنا على الاشتراط تبعا للسكات، لكن بناء على مباني المصنف من اشتراط هذين الشرطين كان عليه أن يمثل بمثالين. قال وفي قصرها، في قصر الصفة على الموصوف، أنا كفيت مهمك يعني لا غيري. فالاتصاف بتلك الصفة هو مقصور عليه. أنا كفيت مهمك لا عامر ولا بكر ولا خالد. فتلك الصفة مقصورة على الموصوف، مقصورة على المتكلم، فهذا من قصر الصفة على الموصوف. يقول وفي قصرها، يعني قصر الصفة على الموصوف، أنا كفيت مهمك إفرادا أو قلبا أو تعيينا بحسب اعتقاد المخاطب. هذا يختلف المثال بحسب اعتقاد المخاطب. إذا كان المخاطب يعتقد أن الذي كفى المهم هو زيد للمتكلم، هذا راح يكون قصر قلب. إذا كان المتكلم يعتقد الشركة وأنه كما أن المتكلم كفى المهم زيد كذلك، هذا راح يكون قصر إفراد. وإما إذا كان المتكلم لا يعتقد شيئا بل هو الأمر عنده على السواء، فحينئذ راح يكون قصر تعيين. قال إفرادا أو قلبا أو تعيينا بحسب اعتقاد المخاطب. هذا تمام الكلام في تلك الطرق الأربعة للقصر. المصنف بعد أن بين تلك الطرق يذكر بعض وجوه الاختلاف بين تلك الطرق، يذكر أربعة وجوه للاختلاف. الفرق الأول والخلاف الأول في تلك الوجوه هو أن الطريقة الرابعة اللي ذكرناها أخيرا وهي تقديم ما حق التأخير، يقول استفادة القصر من تلك الطريقة، أن الطريقة الرابعة هي بحسب ما يفهم من الكلام، بحسب ما يفهم من الكلام بواسطة الذوق السليم. الإنسان إذا كان عنده ذوق سليم يدرك إفادة الكلام الذي اشتمل على التقييم إفادته للحصر، ولو لم يعلم أن البلغاء قالوا، أن أهل الفن قالوا بأن التقديم يفيد القصر، حتى إذا لم يلتفت لذلك ولم يطلع على ما قاله أرباب الفن، هو يدرك بذوقه السليم أن نفس قول القائل تميمي أنا هذا يدل على القصر، بخلاف الطرق الثلاثة الأولى المتقدمة إنما دلالتها على القصر دلالة وضعية. لابد أن أعرف أن ما وضعت للنفي إلا وضعت للاستثناء، حينئذ أفهم أن ما وإلا تفيد القصر. هكذا لابد أن أعلم أن إنما وضعت للقصر وضعت لمعنى يفيد القصر حتى أفهم أن إنما تدل على القصر، وهكذا العطف والعطف بلا وببل. لابد أن أعرف أن هذا العطف بلا وببل موضوع لتلك المعاني التي تفيد القصر. فالفارق بين الطرق الثلاثة الأولى وبين الطريقة الرابعة هو أن الطريقة الرابعة لا تعتمد على الوضع بل تعتمد على الذوق السليم، فهي تدل على القصر بمفهوم الكلام بحسب تعبير المصنف بفحوى الكلام، الكلام بفحواه يدل على القصر، بخلاف الطرق الثلاثة دلالتها دلالة وضعية. لابد من الاطلاع على الوضع حتى نفهم الدلالة على القصر. قال وهذه الطرق الأربعة بعد اشتراكها في إفادة القصر، شنو نقطة الاشتراك في هذه الطرق الأربعة؟ أنها تدل على القصر. شنو نقاط خلافها؟ أول نقاط الاختلاف هي هذا اللي ذكرناه. وهذه الطرق الأربعة بعد اشتراكها في إفادة القصر تختلف تلك الأربعة من وجوه. الوجه الأول فدلالتها أو فدلالة الرابع، يعني التقديم دلالة الطريق الرابع، يعني التقديم بالفحوى أي بمفهوم الكلام. بمعنى شنو معنى مفهوم الكلام؟ بمعنى أنه إذا تأمل صاحب الذوق السليم في الكلام فهم منه القصر، وإن لم يعرف الصلاح البلغاء في ذلك، وإن لم يعرف أن البلغاء قالوا أن التقديم يفيد القصر يفيد الاختصاص بخلاف الثلاثة المتقدمة. هذا تعبير المصنف بالفحوى وتفسير الشارح إلى بمفهوم الكلام مو مراد المفهوم اللي قرناه بالأصول، وأن المفهوم ينقسم إلى مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة، ومفهوم الموافقة هو الذي يسمى بالفحوى اللي مثال المدرسي المتعارف قوله تعالى ولا تقل لهما أف، الدال هذا الكلام الدال بالمطابقة على تحريم قول الأف اللي يدل بالأولوية القطعية على تحريم العياذ بالله الضرب ونحوه من إيذاء الوالدين، هذا مفهوم الموافقة اللي يسمى فحوى الخطاب وفحوى الكلام. مو هذا مراده. ليه؟ ليه؟ لأن المراد من الحكم غير المذكور في الكلام هو حكم مطابق، حكم مخالف. احنا وين قاعد نتكلم؟ قاعد نتكلم في إفادة التقديم للقصر اللي تنقول، نقول مثل تميمي أنا. هذا التميمي أنا يعني شنو؟ يعني لا قيسي. تميمي أنا لا قيسي، أثبتنا شنو؟ أثبتنا التميمية. فالحكم في الحكم المذكور في الكلام هو الإثبات، إثبات التميمية. الحكم غير المذكور في الكلام هو شنو؟ ونفي القيسية. فاختلف الحكم المذكور في الكلام لأنه هو مثبت، والحكم غير المذكور في الكلام وهو المنفي، في حين أن مفهوم الموافقة فحوى الكلام الحكمان فيهما متفقان من حيث النفي والإثبات. تقدم هذا، والفرق بين مفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة واضح من اصطلاحه، من تسميته. مفهوم المخالفة الحكم غير المذكور في الكلام هو مخالف للحكم المذكور في الكلام من حيث النفي والإثبات، بخلاف مفهوم الموافقة. مفهوم الموافقة الحكم فيهما متفق، كما في هذا المثال. في هذا المثال لا تقل لهما أف، شنو الحكم المذكور؟ حرمة قول الأف، اللي هو كلام مثبت. الكلام الحكم غير المذكور في الكلام شنو؟ حرمة الضرب مثلا، أيضا هو كلام مثبت. ففي مفهوم الموافقة الحكم المذكور وغير المذكور كلاهما مثبت أو كلاهما منفي، في حين كلامنا في إفادة التقديم للقصر للحصر تميمي أنا، المذكور في الكلام مثبت، أما غير المذكور فمنفي. فإذا سمينا هذا الكلام، إذا سمينا هذا الكلام مفهوم، لا يكون من مفهوم الموافقة بل من مفهوم المخالفة. إذن قول المصنف بفحوى الكلام بفحوى الخطاب مو مرادة هذا اللي يقدم بالأصول من أنه هو هذا مفهوم المخالفة، العفو، مفهوم الموافقة، وأنه هناك حكم مذكور في الكلام وحكم غير مذكور في الكلام. مو مرادة الفحوى الإصطلاحية اللي تقدمت بالأصول. وهكذا كلام الشارح أيضا، المصنف قال فدلالة الرابع بالفحوى، هاي عبارة المصنف بالفحوى. إجا الشارح شرح قال أي بمفهوم الكلام. لنتوهم أن مراد الشارح أو مراد المصنف من الفحوى أو مفهوم الكلام هو المفهوم المتقدم في علم الأصول، لا، هو هذا مراده. مراده هذا اللي بيّن بقوله بمعنى. إجا هو طبعا الشارح ملتفت إلى هذا المعنى، ملتفت إلى أن مو المراد المفهوم المتقدم، لذلك هو إجا قال قال أي بمفهوم الكلام بمعنى. إذا جاب هاي العناية حتى يدفع هذا التوافق، لا تتوهم أن المراد، مرادنا من مفهوم الكلام ومراد المصنف من الفحوى هو الإصطلاح الأصولي المتقدم. لا، قال أي بمعنى أنه إذا تأمل صاحب الذوق السليم في الكلام فهم منه القصر، مو المراد ذاك اللي قدم في كلام الأصوليين من أن المفهوم هو نحو من أنحاء الدلالة الالتزامية للكلام المركب للجمل التركيبية، لا، مو هذا المراد. قال بمعنى أنه إذا تأمل صاحب الذوق السليم فيه، يعني تأمل في الكلام، فهم منه، هذا الجواب، إذا تأمل فهم منه، فهم من الكلام القصر، وإن لم يعرف اصطلاح البلغاء في ذلك. ودلالة الثلاثة الباقية بالوضع، لأن الواضع وضعها لمعان تفيد القصر. إذن الفارق هو أن الطريق الرابع دلالته ما مبنية على الوضع، دلالته تعتمد على الذوق وتعتمد على التأمل، ولو لم يعلم أن البلغاء وضعوا هذا التقديم لأجل، أو اصطلحوا على هذا التقديم أنه هو يفيد القصر، بخلاف الطرق الثلاثة السابقة فهي دلالة وضعية. ودلالة الثلاثة الباقية بالوضع لأن الواضع وضعها لمعان تفيد الحاصر. هذا تمام الكلام في الفرق الأول. الفرق الثاني يأتي عنه الكلام. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل محمد.